رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله بقي منذ أن بعثه الله نحو من 3 سنين يتستر في الدعوة إلى الإسلام ويتحاشى الرأي العام، وقد سمى بعض المؤرخين هذه الفترة بالمرحلة السرية من الدعوة. وقلنا إن هذه المرحلة كانت ضرورية من أجل إعداد الكوادر والحفاظ على مستقبل الدعوة، وقد أسلم خلال هذه الفترة مجموعة من الأشخاص بلغ عددهم 40 رجلا تقريبا. ويقول المؤرخون إنه بعد هذه السنوات 3 الأولى بدأت مرحلة جديدة وخطيرة وصعبة، هي مرحلة الدعوة العلنية إلى الإسلام. وقد بدأ النبي هذه المرحلة بخطوتين: الخطوة الأولى إعلان الدعوة أمام الأقربين من عشيرته ودعوتهم إلى الإيمان برسالته وإنذارهم، والخطوة الثانية إعلان الدعوة أمام عامة الناس بمن فيهم قريش، ودعوة الجميع إلى الإسلام والإيمان. وسوف نتحدث هنا حول الخطوة الأولى وهي دعوة العشيرة، على أن نتحدث في الحلقة القادمة حول الخطوة الثانية وهي الدعوة العامة إن شاء الله. فيما يتعلق بدعوة العشيرة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله أولا أن يظهر أمره ودعوته أمام أقربائه من عشيرته، وأن يبدأ بدعوتهم إلى الإسلام قبل غيرهم من عامة الناس، حيث أنزل الله عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فإن هذه الآية التي نزلت بعد 3 سنين من البعثة تأمر النبي صلى الله عليه وآله بإنذار العشيرة الأقربين، لا مطلق عشيرته ولا مطلق الناس. وعشيرته الأقربون هم إما بنو هاشم أو بنو عبد المطلب. ولذلك يقول المؤرخون إنه لما نزلت هذه الآية استدعى النبي عليا وأمره أن يصنع طعاما ويعد لبنا ويدعو له بني هاشم وبني عبد المطلب من أجل أن يكلمهم ويدعوهم إلى الإسلام ويبلغهم ما أمر به. ففعل علي ما أمره الرسول به ودعاهم، وكانوا 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون، وفيهم أعمام النبي أبو طالب والحمزة والعباس وأبو لهب وأبناؤهم. فأحضر لهم علي عليه السلام الطعام فأكلوا حتى شبعوا. ويبدو أن الاجتماع كان في بيت النبي نفسه، لأن عليا كان عند رسول الله في بيته آنذاك. وجاء عن علي أنه قال: والذي نفس علي بيده، إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم، في إشارة إلى أن ما قدمه لهم جميعا من طعام باستطاعة رجل واحد منهم أن يأكله، ولكن الله بارك في الطعام بحيث إنما يكفي لرجل واحد أكل منه الجميع وشبعوا، وكان ذلك معجزة وكرامة تظهر صدق رسول الله صلى الله عليه وآله أمامهم. فلما فرغوا من الأكل وأراد النبي أن يكلمهم ويدعوهم إلى الإسلام، بادر أبو لهب عم النبي إلى الكلام وقال: لقد سحركم صاحبكم، في إشارة إلى معجزة الطعام. فتفرق القوم ولم يكلمهم الرسول صلى الله عليه وآله. وفي اليوم الثاني أمر النبي عليا أن يفعل كما فعل بالأمس، وقال له: يا علي، قد رأيت كيف سبقني هذا الرجل إلى الكلام، فاصنع لنا في غد كما صنعت بالأمس، واجمعهم لعلي أكلمهم بما أمرني الله به. فصنع علي لهم الطعام، وبعد أن أكلوا وشربوا قال لهم النبي: يا بني عبد المطلب، إني لكم نذير من الله عز وجل، إني أتيتكم بما لم يأتي به أحد من العرب، فإن تطيعوني ترشدوا وتفلحوا وتنجحوا، إن هذه مائدة أمرني الله بها فصنعتها لكم، كما صنع عيسى بن مريم لقومه، فمن كفر بعد ذلك منكم فإن الله يعذبه عذابا شديدا، واتقوا الله واسمعوا ما أقول لكم، واعلموا يا بني عبد المطلب أن الله لم يبعث رسولا إلا جعل له أخا ووزيرا ووصيا ووارثا من أهله، وقد جعل لي وزيرا كما جعل للأنبياء من قبلي، وإن الله قد أرسلني إلى الناس كافة، وأنزل علي وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم قال لهم: لقد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني ربي أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم من بعدي؟ فأحجم القوم عن الكلام غير علي عليه السلام، فقام وهو أصغرهم سنا وقال: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأمره النبي بالجلوس وكرر عليهم كلامه، فلم يستجب له أحد غير علي عليه السلام. ولما رأى النبي سكوتهم وإصرار علي على الإجابة أخذ برقبته وقال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم وهم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك محمد أن تسمع لابنك وتطيع. وحسب بعض النصوص فإن النبي قال: هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي، بدل وخليفتي فيكم. وقد روي بهذا النص في كتاب كنز العمال جزء 15 صفحة 16 وصفحة 117 و113 و130، وفي مسند أحمد بن حنبل جزء 1 صفحة 159، ورواه أيضا بهذا النص ابن إسحاق والبيهقي في كتاب دلائل النبوة وغيرهم، كما روى حديث دعوة العشيرة ونص النبي على علي بالخلافة. معظم المصادر الإسلامية وحتى الكتب الصادرة منذ زمن غير بعيد ككتاب حياة محمد لمحمد حسنين هيكل في الطبعة الأولى صفحة 104. ومهما يكن، فإنه برغم أن معظم الذين حضروا ذلك الاجتماع لم يستجيبوا للنبي سوى علي عليه السلام، إلا أن رسول الله خرج من ذلك الاجتماع بوعد أكيد من أبي طالب بالنصر والعون، فإن أبا طالب لما رأى موقف أبي لهب قال له: والله لننصرنه ثم لنعيننه. ثم توجه إلى النبي وقال: يا ابن أخي، إذا أردت أن تدعو إلى ربك فأعلمنا حتى نخرج معك بالسلاح. هذا خلاصة ما ذكره المؤرخون فيما يرتبط بدعوة النبي لعشيرته وأقربائه من قومه إلى الإسلام في بداية المرحلة العلنية من الدعوة. ونقف بدورنا في تحليل هذا الحدث عند النقاط التالية. النقطة الأولى: أنه لماذا تخصيص العشيرة بالدعوة أولا؟ والجواب: أولا، إن الإصلاح يجب أن يبدأ من الداخل، فلا بد أن يدعو النبي أهله وأقرباءه أولا، لأنه إذا استطاع أن يستقطب عشيرته الأقربين استطاع أن يثبت أولى الدعائم للدعوة ونشر الرسالة، فيتوجه بعد ذلك إلى غيرهم بقدم ثابتة وعزم راسخ وإرادة مطمئنة. وربما تصبح دعوته بعد ذلك أنفع وأسرع إلى التصديق بها وأكثر تأثيرا في القلوب والنفوس. وثانيا، إن فائدة دعوة العشيرة أولا كانت على الأقل دفع أبناء عشيرته إلى الدفاع عنه بدافع القرابة، على فرض أنهم لم يؤمنوا برسالته ولم يقبلوا دعوته. وثالثا، إنه من خلال دعوته لعشيرته يستطيع النبي أن يكتشف ويعرف مدى الدعم الذي سوف يلاقيه فيما يدعو إليه، ومدى استعداد البنية الداخلية من أقربائه للتحمل معه والوقوف إلى جانبه، وبذلك يستطيع أن يقدر مواقفه فيقدم أو يحجم على أساس من ذلك. النقطة الثانية: إن اختيار النبي لعلي عليه السلام ليتولى هو الضيافة للأقربين من عشيرة النبي مع وجود آخرين أكثر وجاهة وشهرة وتأثيرا في المدعوين من علي وأكبر منه سنا كأبي طالب وجعفر وغيرهما، إن اختيار علي بالذات، لأن عليا وإن كان آنذاك صغير السن إلا أنه كان في الواقع كبيرا في عقله ووعيه وفي فضائله وخصائصه، كبيرا في روحه ونفسه، وكبيرا في آماله وأهدافه، ولذلك كان هو الوحيد الذي استجاب ليؤازر النبي ويعاونه على هذا الأمر. ولذلك أيضا فقد رآه النبي أهلا لأن يكون أخاه ووصيه ووزيره وخليفته من بعده، لأنه تربى في بيته وعاش معه وكان يتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع له في كل يوم من أخلاقه علما. النقطة الثالثة: إن حديث الدار أو حديث العشيرة هو أول إعلان من رسول الله بخلافة علي من بعده، منذ تلك المرحلة التي كانت الدعوة فيها في بداياتها. والإعلان عن خلافة علي في مطلع عهد الرسالة وبداية أمر النبوة يفيد أن هذين المنصبين ليسا بأمرين منفصلين، ففي اليوم الذي يعلن فيه رسول الله عن رسالته ونبوته يعين وصيه وخليفته، مما يعني أن النبوة والإمامة تشكلان قاعدة واحدة، وأن هذين الموقعين ليسا إلا كحلقتين متصلتين لا يفصل بينهما شيء، وأن الإمامة هي امتداد واستمرار لخط النبوة والرسالة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.